إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ترى ما المخرج من فتن هذا الزمان المتلاحقة؟ إذا قلبت ناظريك وجدت فتنة تهتف عليك: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيما نظرت وفي أي مكان تطلعت وجدت فتنة، فهذه فتن الدنيا، سواء كانت فتنة الظلم وفتنة الاضطهاد والقهر، وفتنة في المال والجاه، وفتنة في النساء، وفتن الشهوات، فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينها لا تعرف ولا تنكر أمور مظلمة لا تعرف فيها طريق الهداية. ترى ما المخرج من ذلك؟ عندما قص الله عز وجل علينا قصة قارون، ذكر لنا أن فتنته كانت فتنة عظيمة، هذا أثرى الأثرياء وأغنى أغنياء الأرض، حينما رآه الناس تمنوا مكانه، وتمنوا أن لو كان عندهم ولو عشر معشار ما عنده. ولم يثبت في هذه الفتنة إلا أولو العلم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن الفتنة لا تعالج إلا بالصبر والعلم، وهذا هو خلاصة قصة موسى والخضر التي توقفنا عندها. كنا توقفنا عند هذا المشهد لما أعلم الله عز وجل نبيه موسى الكليم بأن هناك رجل عند مجمع البحرين هو أعلم منك، فإذا بموسى يذهب آلاف الكيلومترات لأي شيء؟ ليحصل ثلاثة دروس فقط، ثلاثة مشاهد فقط، يقطع لها آلاف الكيلومترات ويمضي كما هو قال أو أمضي حقبة ليتعلم ثلاثة دروس فقط، ليس إلا. وفي هذا درس عظيم وفائدة كبيرة، أن أولا العلم ليس بالكثرة، فقد تتعلم درسا واحدا يقيمك في مقام العبودية هو أعظم من أن تتعلم سنين طوال، فليس العلم بالكثرة. والأمر الثاني، الأمر يحتاج منك إلى صبر، ويحتاج منك إلى تحمل المشاق، وفي هذا نجاتك ليس إلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوله إيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، وآخره الصبر، والصبر في كل هذه المراحل. وهذا ما حدث مع موسى والعبد الصالح. المشاهد الثلاث ابتدأت في قول الله تبارك وتعالى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هنا أولا قال فانطلق، أين يوشع؟ أين الغلام الذي كان مع موسى؟ قالوا لم يذكره لأن تابع العالم يتبعه، وقيل لم يكن معهم، بل اقتصرت الرحلة على موسى والخضر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، لما رأى أهل هذه المركب، أهل هذه السفينة الخضر، عرفوه فأنزلوه في مركبهم دون نوال، دون أن يأخذوا منه أجرة، فقوم محسنون. فإذا بالخضر يقلع لوحين من السفينة، فضج موسى، إنهم قوم محسنون، لما تفعل بهم ذلك؟ أحسنوا إلينا وأركبون مركبهم دون أن يأخذوا نوالا، ثم أنت تخرق سفينتهم، لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما، ما كان يتصور عنك مثل ذلك. فقال له الخضر أنسيت الشرط؟ أنسيت العهد؟ ألم نتعاهد على ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فتعلل بعلة شرعية، تعلل بالنسيان، والنسيان أحد الأمور الثلاث التي رفع عن هذه الأمة القلم، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. انظروا إلى الدرس الأول في هذه الفقرة وهذا المشهد. أولا انظروا موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها، أوليس موسى والخضر سيغرقان؟ فشغل عن نفسه بالناس، أشفق على الناس أكثر ما أشفق على نفسي، فلم يقل أخرقتها لتغرقنا، لا، قال أخرقتها لتغرق أهلها، وأنت يا موسى أولست ستغرق معهم؟ فنسي نفسه. وهكذا شأن الأنبياء، وهكذا شأن الصالحون في كل زمان، يحبون الخير للغير أكثر ربما ما يحبونه لأنفسهم، ويشفقون على الناس أكثر ما يشفقون على أنفسهم. فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فلما تعلل له موسى عليه السلام وسكت الخضر عن ذلك، تعلل له بأمرين. الأول النسيان، وهذا أمر شرعي، والأمر الثاني قال يسرها علي، لا تشقق علي، وهذا واجب على كل داعية إلى الله، وعلى كل آمر بالمعروف وناه عن منكر، وعلى كل عالم، وعلى كل طالب علم، وعلى كل واعظ يعظ الناس. يسر على الناس، لا تعسر عليهم، لا تشقق عليهم، ولا ترهقني من أمر عسرة، لا تجعلني في مشقة وفي ضيق بسبب الامتثال لأمرك، وإنما يسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، بالسماحة. ويقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا، فلا ترهقني من أمري عسرا. فقبل منه الخضر ذلك، فدخل موسى في الامتحان الثاني، وكان الامتحان الثاني أشد. موسى تعلم أن عليه أن يصبر صبرا بالغا وأن لا يسأل، لكن الامتحان الثاني أشق وأصعب.
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
الامتحان الثاني، العلماء يقولون انظروا إلى صبر موسى. موسى عليه السلام يصبر ويصطبر، لكن الأمر تجاوز الحدود، أمسك الخضر الغلام من جملة غلمان كانوا يلعبون، فأخذ ذلك ففتله، لوى عنقه حتى قتله. يقولون وموسى يتصبر، رآه يأخذه، ورآه وهو يكاد يقتله، وموسى يتصبر، وموسى يتصبر، حتى وجد الغلام قتل فجن. ما كنت أتصور أن يحدث مثل ذلك. الأولى وتعدت، لأن السفينة لم تغرق، هو أخذ منها لوحين. ثم بعد ذلك مر الملك كما سيأتي في التأويل، مر الملك بسفينته وجدها هكذا، فأعاد الخضر الأمر مرة أخرى، فوضع يده على مكان اللوحين فعاد كما كان كرامة من الله، فعدت السفينة ولم يغرق. والدليل أن موسى والخضر بعد ذلك دخل في مشهد آخر، فالأمر الأول رأى موسى عليه السلام الخضر يصنع خطأ في نظره، ثم بعد ذلك صوبه، فهذا كان بالنسبة له مقبولا. أما الثاني فكيف سيصحح هذا الخطأ؟ إنه قتل الآن غلاما، وهو يعرف أنه لن يحيي الموتى وليس له بذلك، فصبر عليه، ربما يريد شيئا ما، يلوي عنقه، ربما سيصيبه، ربما سيصنع كذا. أما أن يقتله فهذا ما لا صبر لموسى عليه. فلما قتل قال: كيف تصنع ذلك؟ كيف لك أن تقتل نفس بغير نفس؟ أي الذي أعلمه أن القتل يكون كذلك، النفس بالنفس قصاصا، هذا ما أعلمه في الشريعة، هذا ما علمني ربي. أما أنك تقتل هكذا دون جريرة فهذا شيء نكر، هذا شيء بالغ النكران، هذا شيء لا يحتمل. فأعاد الخضر الأمر مرة أخرى وقال: ألم أقل لك؟ في الأولى لم يقل لك، قال ألم أقل إنك لن تستطيع، في الثانية قال منبها ومشددا عليه ومبينا له أنك لا تصبر على مثل ذلك كما قلت لك، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا. فقال ألم أقل لك أنت إنك لن تستطيع معي صبرا. فحينها عاد موسى إلى الشرط فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى والخضر والحديث في البخاري، ذكر في هذا الموضع قال: وددت أن لو صبر موسى حتى يقص الله علينا من خبرهما. فالنبي كما سنفصل في الدروس المستفادة من القصة كلها، النبي كان يرى درسا عظيما لا يؤتاه إلا ذو حظ عظيم من العلم في درس موسى والخضر. فقال: وددت لو صبر موسى حتى يقص الله علينا من خبرهما. ثم كان المشهد الثالث، وستلاحظون أن موسى تعلم من الدرسين، وكان في الأمر الثالث ما خفي عليه، ذهب إلى أهل قرية وذكروا أنه كانت هذه القرية في الأندلس، يعني قطع بالفعل آلاف الكيلومترات، وذكروا أنها كانت في إنطاكيا وقيل كانت في تركيا إلى غير ذلك مما لا يؤكد ثبوته. على كل حال ذهب وانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. قيل ذهبوا إلى بيت دار كل رجل في هذه المدينة، لم يترك بابا إلا واستطعموهما، طلبوا منهم طعاما، فكانوا قوما لئام، خبثاء، بخلاء، فلم يطعموهم شيئا. فوجد الخضر جدارا آيل للسقوط يريد أن ينقض، فإذا به يصنع أيضا كرامة أخرى فيقيمه بيده فيستقيم بعد ميل، يريد أن ينقض فأقام. فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجر، يعني نحن الآن جياع وأنت تعمل لهم وتصنع لهم خيرا، أفلا قلت لهم نصنع لكم ذلك في مقابل، طالما أنتم لئام لا تعطون شيئا هكذا، سنعمل بالأجرة، سنقيم، سنعمل عمال بناء، سنقيم هذا الجدار في مقابل أن تطعمونا. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق. موسى الآن صبر، صبر وتعلم الدرس الأول والثاني، وفي الأمر الثالث لم يكن إلا توجه منه، إرشاد منه، لم يعترض أكثر من أن يقول كنا نريد أن نأكل. قال: ما كان لك ذلك، هذا مخالف للشرط، قلت لا تسألني، لا تطلب شيئا حتى أحدث لك منه ذكرى، ولم أحدث لك ذكرى، فهذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم كانت الدروس، فانظروا إلى درس درس وتعلموا منها الفوائد العظام. الدرس الأول، وستجدون هذا في الدروس الثلاث، الدرس الأول: ليست العبرة بما ترى. قال: سأنبئك بتأويل، أي بمآل الأمر، أي بما يكون في آخر الأمر. عادة إذا ابتليت أنت بابتلاء ظاهره فيه الشدة والقسوة، وظاهره بالنسبة لك البلاء، وباطنه الرحمة. لكن عادة نحن نتوقف عند الظاهر، يا رب لما تأخذ مني ولدي، يا رب لما يضيق علي في رزقي، يا رب لما لا أتزوج حتى الآن، يا رب لما 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 يحدث الآن في المسلمين ما يحدث الآن، لما. فعادة نحن نحكم على الأمور بالظاهر كما حكم موسى، لكن الله له حكم، ولله جل وعلا الحكمة البالغة والحجة البالغة، فهو حكيم. فلو أراك خفايا الأمور لاسترحت، ولكنه يطالبك بالإيمان، ويطالبك بأن تكون راضيا عنه، ويطالبك بأن تستسلم لأمره، وبأن تعرف أن أمره كله خير لك، لأنه إن ابتلاك بالضراء فصبرت كان خيرا لك، وإن ابتلاك بالسراء فشكرت كان خيرا لك، فقدر الله لا يأتي إلا بخير، لكن لا يلقاها إلا الصابرون الراضون. والعلماء يقولون أن مراتب الإيمان في البلاء تبدأ بالصبر، ثم بعد ذلك يكون الاستسلام والرضا، ثم بعد ذلك التفويض لله تبارك وتعالى. يبدأ بالصبر، ولذلك في القصة كلها الخضر يقول: لن تصبر، لن تصبر على مثل ذلك، ألا تعرف الشرط الذي بيني وبينك، ألم أقل لك أن هذا يحتاج إلى صابر، ولن تصبر على شيء لم تحدث به ولم تبلغ به. فالذي يعرف كيف يتعامل مع أقدار الله أولا لابد أن يتحلى بالصبر، والصبر عند العلماء حبس اللسان عن الشكوى والقلب عن التسخط. حبس اللسان عن الشكوى، فلا يقول لماذا يصنع الله بك ذلك، لما يصنع بي ذلك، لما لما لما، ويتشكى ويقول سبحان الله فلان جاري رجل صحيح البدن أما أنا فابتليت بالأمراض، ويقول سبحان الله فلان كان معي في نفس السنة الدراسية والآن صارت له عمارات وسيارات وأنا كما أنا. الله يعطي من يعطي، الحمد لله. هكذا تجد يتشكى بلسانه، وتشكو من؟ تشكو من؟ ترفع شكواك لمن لا بيده شيء؟ فهل سينفعونك في شيء إذا شكوت الناس؟ تشكو رب الناس إلى الناس أم تشكو الناس إلى رب الناس؟ فحبس النفس عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط. فربما لا يتكلم لكن بداخله سخط، لماذا يصنع بهم كل ذلك؟ سبحان الله، الله لا يظلم لكن أنا أشعر أني مظلوم، ما كنت أستحق ذلك، فيتسخط بقلبه. وابن القيم يقول أن أصل كل معصية يعصيها ابن آدم من سخطه على ربه. لماذا؟ أنا شاب وأمامي فتن شديدة، فنفسي الأمارة تقول لي لما لا تنظر إلى النساء الكاسيات العاريات، فيأتي الشيطان فيضع الخبث في القلب والسم ويقول لك صحيح أنت لم تتزوج الآن والفتن شديدة، ما لها يعني نظرة وما لها كذا؟ فتقول نعم في داخلك يتسخط، يقول نعم هو سبحانه وتعالى خلقني وركب في هذه الشهوة وأنا لا أستطيع أن أصرفها، فما لي إذا صنعت كذا أو كذا، هذا ليس ذنبا عظيما. فيسخطه على الرحمن فينظر للكاسيات شيئا فشيئا، يقول اصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا من الأمور، وقد وضع بذرة التسخط التي ستثمر كل شيء بعد ذلك. فالأصل في القلب سخط، ومن هنا تأتي الذنوب والمعاصي. لذلك لا يحل ذلك إلا بالصبر، بأن يحبس اللسان عن الشكوى ويحبس القلب عن التسخط، فحينئذ يتصبر. ثم ليكون هناك من أمر يرشح ويؤكد على هذا الصبر أن تدرك أن لله الحكمة البالغة، كما في درس موسى هذا والخضر. فإذا نظرت إلى أمر ما، وارجع معي بذاكرتك إلى أي بلاء ابتليت به ثم انكشف لك بعد زمان أن هذا كان والله الخير لك، كنت تريد أن تتزوج فلانة فلم توفق، ثم بعد ذلك مثلا تعرف أن هذه المرأة تزوجت كذا وحدث للرجل الذي تزوجها أشياء و و و و، فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. كثير من الناس يأتي مثلا يريد أن يركب هذا القطار ثم بعد ذلك يتأخر، فيأخذ يضرب يمنة في يسرى ويقول لما ذلك ضاع الأمر الذي كنت أريد، وإذا بهذا القطار يحدث له حادث فيقول الحمد لله الذي عافاني. تتأخر على موعد من المواعيد ثم بعد ذلك تجد حادث سيارة في الطريق، لو كنت سرت أنت في هذا ربما لتصادمت بتلك السيارات وكان الهلاك لك، فتقول الحمد لله الذي عافاني. أشياء كثيرة لو نظرت إليها بهذه العين لاستراح القلب ورضي عن الله. انظروا في هذه القصة، الآن هو يقلع لوحين من الخشب، الآن سنغرق، ثم بعد ذلك يتبين الأمر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ما كانت القصة؟ كان عندهم رجل ظلوم غشوم كان حاكمهم هكذا، يمر في البحر بمركبه ومعه جنوده، فإذا ما وجدوا سفينة صحيحة صالحة أخذوها، فإن رأوا فيها عيبا تركوها، فما كان من الخضر إلا أن أخذ لوحين. فلما مر الملك هذا الرجل الغشوم الذي كان يغصبهم ويأخذ مالهم حتى الفقراء منهم، وهذه صفة الظلم في كل زمان، يستطيعون أن يمارسوا جبروتهم واضطهادهم وقهرهم على من؟ على الضعفاء، على المساكين، هؤلاء هم الذين يقهرونهم. أما علية القوم فلا وكلا، هكذا شأن ظلمة كل زمان، كانوا يغصبون من؟ يأخذ سفينة من؟ يأخذ سفينة الفقير المسكين. حتى أن أهل العلم وأهل الفقه استفادوا من ذلك شيئا في التفريق ما بين المسكين والفقير، لأنكم تعرفون أن الله عز وجل جعل الزكاة في 8 مصارف، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فسمى الفقراء والمساكين، واختلف أهل العلم في ذلك من الفقير ومن المسكين، فاستفاد بعضهم التفريق من هذه الآية، قالوا مساكين كانت لهم سفينة ورغم ذلك سموا كذلك، فالبعض يرى أن المسكين هذا الذي يجد قوت اليوم، لكن هذا لا يكفي، عنده شيء، رجل مثلا يعمل على سيارة أجرة، هو يكسب في اليوم مثلا 20 جنيها 30 جنيها، لكنها لا تكفيه، عنده 5 من الأولاد، عنده كذا، لا تكفيه بحال، هذا يسمى مسكينا رغم أنه عنده سيارة، لكن يسمى مسكينا. هؤلاء كانوا عندهم سفينة، عندهم مركب، ورغم ذلك سماهم الله مساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، فنسب الأمر الذي تشوبه الشائبة لنفسه، وقالوا هذا من باب الأدب مع الله، لما كان له أن يقول فأراد الله أن يعيبها فأمرني أن أعيبها، فلم ينسب الأمر الذي ظاهره الضرر لله، وإنما نسبه إلى نفسه، فقال فأردت أن أعيبها، فأردت أنا، ولم ينسب الضر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فهذا من الأدب مع الله عز وجل. أما الذي لا يتأدب مع الله عز وجل وتظهر عبارات سخطه، فتراه دائما ينسب الضرر لله، يقول أمرضني، أشقاني، لم يزوجني، لم يعطني، لم، وينسبها لله. وهذا هو الفارق بين المتأدب مع الله وبين غير المتأدب معه. فقال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك، والعلماء وقفوا عند كلمة ملك هذه، فقالوا هكذا شأن الملوك، إذا دخلوا في الأرض أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ملك يأخذ كل سفينة غصب. أما الغلام، وهنا كانت الآية الكبرى فيه 3 مشاهد، قتل غلاما، قال فكان أبواه مؤمنين، ولم يذكر صفة الولد، قال أهل التفسير أي وكان الغلام كافرا، وقالوا كان قاطع طريق وكان لصا، فخشي الخضر أن يكون هذا الولد، وهنا الفتنة الثانية، الفتنة الأولى فتنة الظلم، فتنة القهر، والفتنة الثانية فتنة الولد، وانظروا إلى أثره، ولد غلام وله أبوان صالحان، المفترض أن الكبير هو الذي يؤثر في الصغير، لكن الآية تقول غير ذلك، تقول أنت ستتعامل مع ولدك بعاطفتك ولذلك ستخطئ، لا شك ستخطئ، لأن العاطفة هي التي ستكون لها القيادة في الأمر وليس العقل. فهذا يحدث، يحدثني بعض الشباب فيقول لي رآني والدي والذي نفسي بيده وأنا أتعاطى مخدرات، هذا قبل أن يلتزم، قال فأعمى بصره، فصعدنا فظننت أنه سينكل بي النكال الأعظم، فإذا به يريد أن يخدع نفسه، الولد لم يكن يصنع ذلك، لا لا، هذه كانت سيجارة عادية والأمر لم يكن شيء، وهذا صنعها معه هؤلاء الخلان من خلان السوء، فقال لا تقف مع هؤلاء مرة أخرى. يخدع نفسه لأن عاطفته هي التي تقوده، لأنه لا يريد أن يقول في نفسه أنا ربيت خطأ، أنا لم أكن راعيا بمعنى الكلمة، أنا فقط كنت أكالا، كنت أؤكله ولم أربه، كنت أعلمه في أحسن مدارس وأنفق عليه وأطعمه من خير الطعام وأنزهه في خير المنتزهات، فالولد أنا ربيته حسن التربية. هنا قال الخضر لموسى كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال كان هذا الغلام سيفتن والديه، سيفتنهم بما هو عليه، فلربما تسبب في كفرهم. انظروا الذي يؤثر من؟ الأصغر هو الذي يؤثر في الأكبر، الولد هو الذي يؤثر في الوالدين. لذلك لا تترك عاطفتك تقودك في تربية أولادك حتى لا يضغوك. الأولاد يريدون 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 أن تذهب الآن إلى المصيف، إذن نذهب إلى مكان جيد لا مخالفات فيه. لا 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 لا، نريد أن نذهب إلى هذا المكان، بالله عليك تأخذنا، لا ينفعني كذا. لا عليكم، نذهب ولا إشكال. هكذا فتنة الولد، هكذا يريد يريد يريد، ربما يصرخ ليعطيه. فهكذا فتنة الولد، وإنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي ولدا صالحا مزكى من قبل الله لا إثم له، أقرب زكاة وأقرب رحمة، أي رحمة من الله تبارك وتعالى، فالولد الصالح رحمة. فسألوا الله أن يكون أولادكم جميعا أولادا صالحين رحمة من الله. وأما الدرس الثالث فكان درسا مهما في التربية، الدرس الثالث في قصة الجدار. هنا قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذه آية التربية في القرآن كله، ثلاث كلمات: وكان أبوهما صالحا. تريد أن تربي أولادك وأن يخرج نبتا صالحا، الولد الصالح الذي يدعو لك؟ كن أنت صالحا يكن أولادك كذلك. كان سعيد بن المسيب يجتهد في الصلاة ويقول لولده لأجتهدن لك في صلاتي حتى يبارك الله لي فيك، سأزيد في القربة حتى ينبتك الله نباتا صالحا ويصنعك على عيني. وكان أبوهما صالحا، صلاحك صلاح لأولادك. لما كان أبوهما صالحا ومات وصار غلامين يتيمين رعاهما الله أعظم الرعاية، فسخر لهم نبي وولي ليصنع هذا لهما، سخر لهم أفضل الخلق على الأرض في هذا الوقت، نبي هذا الزمان موسى وولي هذا الزمان الخضر، سخرهما ليعمل في هذا، يصير عمال بناء بنيين، فيقيم هذا الجدار لهذين الغلامين اليتيمين حتى إذا ما شب، جعل هذا الجدار مؤقتا بوقت، فإذا ما شب ينهدم هذا الجدار فيجد الكنز الذي جعله لهما أبوهما. فصلاحك صلاح لأولادك، ضعها دائما نصب عينك. وكان أبوهما صالحا، قبل أن تتزوج، يا من لم تتزوج ضعها أمامك، فهذا هدف من أهداف الزواج، وكان أبوهما صالحا. وأنت أيها المتزوج يا من عندك الأولاد ضعها نصب عينيك، وكان أبوهما صالحا، فصلاحك صلاح للمجتمع كله. في غزوة تبوك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منافقا يدعى الجد ابن قيس. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما ظاهره سبب شرعي وعلة شرعية للتخلف عن الجهاد، فقال يا رسول الله أنا رجل مفتون تغريني النساء ولا صبر لي عليهن، فإذا ما خرجت معك للقاء الروم فنظرت إلى نساء الروم أخشى على نفسي الفتنة. فقال كما حق القرآن ائذن لي ولا تفتني. هل هذا خطأ؟ الرجل يقول أنا أخاف على نفس الفتنة، لا أريد أن أقع في فتنة النساء، سأخرج معكم في الجهاد فإذا ما رأيت امرأة جميلة سأترك الجهاد سيقع بي المحظور. قال أذن لي ولا تفتني. فلم يتقبل الله عذره، بل اعتبر هذا العذر أقبح من الذنب، فقال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. البعض أحيانا لا يفهم هذه القاعدة الشرعية التي كانت في قصة موسى والخضر. الرجل يتعلل بعلة فيقول هناك مفسدة، لكنه نسي المفسدة الأعظم. لو ترخصنا معه وقلنا الرجل صادق، فأي الفتنتين أعظم؟ فتنة أن يفتن بالنساء أم فتنة الدين؟ إذا ما هجم هؤلاء الروم واستولوا على بلاد المسلمين أيهما أخطر؟ فتنة أن يستولى على بلاد المسلمين أم أن يفتن رجل من جملة الجنود؟ فاعتبر ترك الجهاد هنا من هذا الرجل أنه الفتنة الأعظم، فقال ألا في الفتنة سقطوا. فاستخرج العلماء قاعدة عظيمة وهي ارتكاب أخف الضررين. في قصة موسى والخضر الآن هو أخذ لوحين فظاهره مفسدة بالغة سنغرق، لكن هذه المفسدة الأدنى كانت لهنا أن نرتكبها في مقابل المفسدة الأعلى وهي الاستيلاء على السفينة كلها. فخرق هذا ثم أعاده. الآن هذا الغلام سيتسبب في فتنة والديه. هذا غلام صغير وسماه غلاما فربما لم يكلف بعد، أما والداه فمكلفان، فأيهما نضحي به، الوالدان المكلفان أم الغلام الصغير الذي لم يكلف؟ فكان الضرر كما يقول أهل أصول الفقه وقواعد الفقه الضرر يزال ويرتكب أخف الضررين. فإذا كان هناك ضرر وضرر ننظر أيهما أكبر فنرتكب الأخف. فها هنا كان الأخف أن يقتل هذا الولد الصغير، هذا ضرر أدنى. وهكذا في قصة الجدار، إن ترك الأمر هؤلاء قوم لئام لا يطعمون لقمة، فإذا ما وجدوا كنزا ماذا سيصنعون؟ فالآن لأجل هذا نحقق هذه المصلحة الأعلى ببقاء هذا الجدار في مقابل أننا لم نطعم ولا ننظر إلى مثل ذلك. إذن ضعها قاعدة شرعية مهمة ودرسا مهما من قصة موسى والخضر، ارتكاب أخف الضررين عندما يكون الأمر متحققا. يدا عندكش حاجة تانية، يا سترتكب ده يا سترتكب ده، أيهما تصنع؟ يرتكب أخف الضررين. وهنا في قصة الجد بن قيس كان كذلك، فقال أهل العلم فالمصلحة الأعلى مصلحة الإسلام تقدم على المصلحة الأدنى وهي مصلحة النفس، لأن العلماء قالوا أن الشرع جاء لخمسة مقاصد، خمس أشياء جاء بها الشرع: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل. الخمس وبالترتيب: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل ثم حفظ المال. فإذا ما كانت مصلحة الدين قدمت على سائر الأمر فتقدم على مصلحة النفس. فمصلحة النفس الآن ألا يفتن هذا الرجل بالنساء، لكن مصلحة الدين أن يخرج في الجهاد فربما لا يفتن، فكانت مصلحة الدين مقدمة، وهكذا سائر الأمر. ومصلحة النفس تقدم على سائر المصالح الأخرى، ومصلحة العقل مقدمة، وهكذا على هذا الترتيب: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل والعرض، وحفظ العقل، ثم حفظ المال. فافهموا هذا الدرس واخرجوا من قصة موسى والخضر بأهم تلك الدروس. أولا، لا يخرجكم من الفتنة إلا العلم. ثانيا، لا ينال العلم إلا بالصبر. ثالثا، علينا أن ننظر للأمور من أنها من تصريف العليم الحكيم فتتصبر، ثم تعلو فترضى، ثم تعلو فتستسلم، ثم تعلو فتفوض الأمر إلى الله. قل إذا ابتليت إنما أفوض أمري إلى الله، ربي أعلم بي مني، وربي لا يريد أن يهلكني، ربي لا يعذبني، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فكل الذي يأتيني من ربي سيدي وحبيبي فهو حبيب إلي. فانظر إلى الأمور هكذا ورد قلبك عن الله. بالله، قبل أن تخرج من المسجد مرر على قلبك أي شيء تشعر أنه يقف حجر عثر بينك وبين الله، ورد قلبك عن الله وقل: ربي حبيبي، والذي يأتيني من حبيبي فهو حبيب إلي. فكما كان سلفنا يقولون: أحبه إلى الله أحبه إلي. فإذا كان أحبه إليه أن أعيش فقيرة فهو حبيب إلي، وإن كان أحبه إلي ألا أتزوج فهو حبيب إلي، وإن كان أحبه إليه أن لا يكون معي كذا وكذا مما أؤمل فهو حبيب إلي، أنا له عبد يفعل بي ما يحب. فردوا قلوبكم عن الله، لأنكم لو علمتم حقائق الأمور لرضيتم، ولكن الله يتعبدنا بهذه العبوديات من الصبر والرضا والتسليم والتفويض له سبحانه وتعالى. وهذا درس موسى والخضر الأعظم، درس الرضا والصبر، درس في كيفية التعلم والتأدب مع المتعلم حتى تتعلم. دروس كثيرة وعظيمة وجليلة تحتاجها الأمة الآن لتخرج من الفتنة، لأن المخرج من الفتنة لن يأتي إلا على أيدي الذين أوتوا العلم. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم اسق عطشاهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين، ورد عنا حقد الحاقدين، ورد عنا حسد الحاسدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. أستر يا ربي عوراتنا، أستر يا ربي عوراتنا، أستر يا ربي عوراتنا. آمن يا ربي روعاتنا، آمن لنا روعاتنا، آمن لنا روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم كن لنا نصيرا وعضدا، اللهم كن لنا حافظا ونصيرا وعضدا، اللهم كن لنا حافظا ونصيرا وعضدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير غزايا ولا مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.